نرحب بك أيها المستمع العزيز إلى حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق. والآن سنتابع دراستنا بعون الله في سلسلة دروس من الرسالة إلى المؤمنين في روما. درسنا في الفصول الثمانية الأولى الحقائق الآتية: أن كل إنسان قد أخطأ، وأن الإنسان لا يستطيع أن ينال التبرير أمام الله بأعماله الخيرية أو مراعاته لفرائض دينية، ولكن الله يقدم للإنسان تبريرا إلهيا مجانيا على أساس موت المسيح من أجلنا متى آمنا بالمسيح وقبلناه في قلوبنا، وأن المؤمن لن يأتي إلى العقاب الأبدي، لن يأتي إلى يوم الدين، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. ثانيا، رأينا أنه لا شيء يفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا ما دمنا مؤمنين حقيقيين. في الفصول التاسع والعاشر والحادي عشر أجاب على اعتراضات البعض وأثبت من العهد القديم أن الله قد أعلن هذه الحقائق. والآن بذلك نكون قد انتهينا من الجزء التعليمي الذي يخبرنا عن حقائق لعلها جديدة عند مسامع الكثيرين. ونأتي الآن إلى الجزء العملي، وهو يبدأ من الفصل الثاني عشر. وقبل أن نبدأ دراستنا للفصل الثاني عشر، أريد أن أقرر هذه الحقيقة: إن الإيمان الذي نتكلم عنه ليس مجرد عقائد في الذهن أو شهادة ينطق بها الإنسان، وإنما نحن نتكلم عن إيمان قلبي حي، إيمان عملي له نتائج عملية. فمن يقول إنني أؤمن ولكن حياته لا زالت كما كانت قبلا، فهو ليس مؤمنا حقيقيا، لأن هذا الإيمان تنتج عنه طبيعة جديدة تحب البر وتكره الشر. ولذلك فهذه التعليمات الواردة في الفصل الثاني عشر هي موجهة للمؤمن الحقيقي الذي قبل المسيح في قلبه. أما من لم يقبل المسيح في قلبه، عليه أولا أن يعترف بأنه خاطئ أثيم يستحق العقاب، ويرغب في التحول عن خطاياه ويؤمن بيسوع المسيح. لذلك في الفصل الثاني عشر يبدأ بالقول: أطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله، أي بمراحم الله، أن تقدموا أجسادكم ذبيحة مقدسة مقبولة عنده. وفي الترجمة القديمة يقول ذبيحة حية، فليس المقصود هو أن نذبح أجسادنا، وإنما أن نقدم كل قوانا لله ليستخدمها كما يشاء. فالأجساد هي العين مثلا، يجب أن تكون لخدمة الله، اليد تقوم بأعمال صالحة، الرجل تذهب إلى أماكن ليس فيها الخلاعة أو اللهو أو أشياء مثل هذه. نقدم أجسادنا له للطاعة، كما تعلمنا في الفصل السادس إذ يقول: قدموا أعضاءكم آلات بر للقداسة. يقول لذلك: أتوسل إليكم أيها الإخوة نظرا لمراحم الله، أي أنتم قد عرفتم رحمة الله، إذ أنقذكم من الخطيئة، أنقذكم من الهلاك الأبدي، جعل كل الأشياء تعمل للخير لك. هذه هي مراحم الله. نظرا لذلك نحن نقدم ذواتنا له، وهذه هي العبادة العقلية الحقيقية، لأن عبادات الأمم هي عبادات باطلة تتكون من أشياء جسدية لا فائدة منها، ولكن العبادة الحقيقية تصحبها طاعة كاملة لله. يقول: ولا تتكيفوا مع هذا العالم، بل تغيروا بتجديد الذهن لتميزوا ما هي إرادة الله الصالحة المقبولة الكاملة. ويقول لهم أن كل واحد منهم يجب أن يكون متعقلا، يعرف ماذا أعطاه الله في نوع الخدمة التي يخدم بها الله، لأنه كما أن الجسد فيه أعضاء كثيرة، كذلك المؤمنون هم أعضاء في جسد واحد. البعض عندهم خدمة الوعظ، آخرون عندهم خدمة الإرشاد، آخرون يقومون بأعمال خيرية بمساعدة الفقراء وهكذا. إذن يجب على كل شخص أن يقوم بدوره مطيعا لله. هذه هي الآيات الثمانية الأولى. بعد ذلك يقول في الآية التاسعة: ولتكن المحبة بلا رياء. نعم، المحبة يجب أن تكون من القلب. يقول الرسول بطرس إنه يجب أن نحب بعضنا بعضا من قلب طاهر بشدة، محبة بلا رياء. لا أحيي الشخص وفي نفس الوقت في قلبي أكرهه. لتكن المحبة بلا رياء. والمحبة هي من أهم التعاليم المسيحية، من أهم تعاليم الكتاب المقدس. الوصية الأولى هي أن تحب الرب إلهك من كل قلبك، والوصية الثانية أن تحب الآخرين كنفسك. وقال المسيح: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. المحبة تكون بلا رياء. ثم يقول: انفروا من الشر، أي كونوا كارهين الشر. ليس فقط لا تعمل الشر وأنت تقول آه ليت هذا كان مصرحا، لكن يجب أن تكره الشر من كل قلبك وأن تلتصق بالخير. ليس فقط تعمل الخير بل تلتصق به، تحب الخير وعمل الخير. لتكن المحبة بلا رياء، انفروا من الشر، التصقوا بالخير، أحبوا بعضكم بعضا محبة أخوية. ثم يقول: مفضلين بعضكم على بعض في الكرامة، أو مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة، أي يجب أن أكرم الآخر أكثر من نفسي. هذا أمر مستحيل على الطبيعة البشرية، ولكن يمكن للمؤمن، لأن المؤمن نال طبيعة جديدة. هذه حقيقة مهمة جدا. هذه التعاليم لا يمكن أن ينفذها إلا من قبل المسيح في قلبه. مفضلين بعضكم بعضا في الكرامة. ثم يقول: لا تتكاسلوا في الاجتهاد، بل كونوا ملتهبين في الروح، أي تكون محبتنا للرب بحرارة، التصاقنا بالرب من القلب، نقوم بالأعمال الخيرية باجتهاد. ترى إذن يا صديقي المستمع أننا حين نقول أن الأعمال الخيرية لا تخلصنا، لا نعني بذلك أن المؤمن لا يقوم بأعمال خيرية. الرسول بولس في الرسالة إلى المؤمنين في مدينة أفسس، بعد أن قال لهم: بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. بعد ذلك يقول: لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها. فالخلاص ليس بالأعمال، ولكن الأعمال الصالحة، الأعمال الخيرية الحقيقية المقبولة لدى الله، تأتي نتيجة للإيمان. وهذا يجب أن نعمله بدون كسل. لا تتكاسلوا في الاجتهاد، بل كونوا ملتهبين في الروح، عابدين الرب أو عبيدا خادمين الرب، فرحين بالرجاء. ما هو هذا الرجاء؟ صديق المستمع، إن عند المؤمن رجاء مبارك، هو مجيء ربنا يسوع المسيح ليأخذ المؤمنين ليكونوا معه قبل أن يصب غضبه على هذا العالم. هذا العالم الذي نعيش فيه هو معلن عليه غضب الله. سيأتي وقت يسمى الضيقة الشديدة، الضيقة العظيمة. ستكون هناك مصائب كثيرة على هذه الأرض. أنا لا أتكلم عن يوم الدين، وإنما على ما سيحصل في أرضنا هذه، وابتدأت بوادره تظهر، انقلابات وحروب، أوبئة وكروب، زلازل ومصائب كثيرة. ولكن المسيح سيأخذ المؤمنين ليكونوا معه قبل أن يصب غضبه على هذه الأرض، وذلك قبل أن يأتي أيضا ليملك على هذه الأرض. فحين يقول فرحين في الرجاء، يعني أننا نفرح لأن أمامنا رجاء مباركا، سنرى يسوع المسيح ونكون معه في كل حين. وهذا يجعلنا قادرين على تنفيذ الوصية التي تليها، وهي صابرين في الضيق. مواظبين على الصلاة. تكلمنا عن الصلاة في مرة سابقة وهو موضوع مهم، وإن كان عندك سؤال بخصوصه اكتب لنا. يسرنا أن نرسل لك كتيب صغير عن الصلاة، يقول مواظبين على الصلاة. ليست الصلاة فريضة أو واجب يؤديه الإنسان لعل الله يرضى عليه، وإنما الصلاة هي امتياز ثمين، هي أن نخاطب الله كأبينا، نطلب منه ما نحتاج إليه، نشكره ونحمده، نصلي من أجل الآخرين. يقول مواظبين على الصلاة، وهذه النصيحة تتكرر في أماكن كثيرة في الكتاب المقدس، أن نكون مواظبين على الصلاة ساهرين فيها بالشكر. وإذا جزنا في ظروف صعبة، في ضيقات، فعلينا أن نلجأ إلى الرب بالصلاة. يقول لا تقلقوا بخصوص أي شيء، وإنما في كل شيء عليكم بالصلاة والدعاء مع الشكر، تقدمون طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح. إذن يقول في الآية 12 هذه الأشياء الثلاثة الجميلة: أولا فرحين بالرجاء، ثانيا صابرين في الضيق، ثالثا مواظبين على الصلاة. إن كان عندك سؤال بخصوص موضوع الصلاة أرجوك ألا تتردد في الكتابة لي. ثم يقول متعاونين على سد حاجات القديسين، والمقصود بالقديسين هو المؤمنون. المؤمنون يسمون في الكتاب المقدس القديسين، مداومين على إضافة الغرباء. صديق المستمع، ألا ترى معي أن هذه التعاليم العملية اللازمة لنا في حياتنا اليومية هي تعاليم جميلة نافعة لنا جدا؟ أرجوك أن تقرأها مرارا لتعرف صفات الحياة المسيحية الحقيقية. فالمسيحية الحقيقية ليست مجرد عقائد في الذهن ولا شهادة يؤديها الإنسان، وإنما هي حياة في شركة مع الله، تبدأ بالإيمان بيسوع المسيح وينتج عنها السلوك المرضي أمام الله. أيها المستمع العزيز، يسرنا أن تكتب لنا بأسئلتك أو بآرائك واقتراحاتك، لأن هدفنا من هذا البرنامج هو بركة نفسك الخالدة الثمينة. إذا كتبت لنا نرجوك أن تكتب عنوانك بخط واضح وكبير لكي لا تضيع الرسائل، ونحن نعدك أن نجيب على رسائلك في الحال. ويسرنا أيها المستمع الكريم أن تكون معنا في المرة القادمة، إذ نواصل هذه الدراسة ونقدم لك بإذن الله حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق.